السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأشكر الإخوة الكرام القائمين على هذا الجامع المبارك على هذه الجهود الطيبة المباركة النافعة، والذي أتاح لنا هذا اللقاء وهذا المجلس، سائل المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأشكر لكم أيها الأحبة حسن ظنكم بأخيكم وحضوركم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم ما تجلسونه وساعات ودقائق الدقائق التي تجلسونها في هذا المجلس. أيها الأحبة، حديثنا هذه الليلة كما أشار إلى ذلك المقدم بارك الله فيه، هو حديث في غاية الأهمية، حديث يتعلق بمعلم ظاهر من معالم أصول أهل السنة والجماعة، حديث يتعلق بالأصل الركيز، الأصل الأصيل والركن الأكيد الذي يقوم عليه هذا الدين. هذا الموضوع هو فهم النصوص الشرعية، هذه القضية التي ركز عليها أعداء الدين قديماً وحديثاً من أجل الحيلولة بين المسلمين وبين مصادر قوتهم وعزتهم وعقيدتهم ودينهم. فإذا اختل الفهم لنصوص الشرع بقيت النصوص الشرعية جوفاء، لا قيمة لها ولا أثر لها في قلوب الناس ولا في حياتهم العلمية والعملية والسلوكية. فمما لا شك فيه، وكما تعلمون بارك الله فيكم، أن الله عز وجل قد نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم امتن الله سبحانه وتعالى على أهل الأرض بأن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأنزل إليهم كتابا مفصلا تبيانا لكل شيء بلسان عربي مبين، فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ثم اصطفى الله تعالى خيار القرون ليكونوا لنبيه حواريون وأصحاب يقتدون بهديه ويستنون بسنته ويحملون رسالته من بعده. وقد تميزت هذه الحقبة والقرون الثلاثة المباركة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، شهد لها عليه الصلاة والسلام بالخيرية على سائر القرون بمشاهدة التنزيل ومعاصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أولهم القرن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والأخذ من المصدر النبع الرصين والمصدر الصافي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قبل اختلاط هذه المفاهيم الشرعية وهذا الدين بالعجمة اللسانية، وأخطر منها العجمة الفكرية التي ظهرت بعد هذه القرون الثلاثة وأخذت تعيث في الأرض فساداً بعقول وأفكار وعقائد المسلمين. ترتب على ذلك ما تعرفون جميعاً أيها الأحبة من نشوء الفرق وانتشار الأهواء والبدع، لأنه خلف من بعدهم خلف فارقوا الجماعة واتبعوا غير سبيل المؤمنين، خرجت الخوارج على جماعة المسلمين، ورفضت الرافضة الاستقامة على دين الله واتباع سبيل المؤمنين، واعتزلت المعتزلة جماعة المسلمين أيضا، انشقوا عن جماعة المسلمين، أصبحوا يفهمون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمفاهيم جديدة خالفوا فيها من سبقهم من أئمة المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان من جاء من بعده من تلامذتهم من التابعين وأئمة هذا الدين الذين حملوا لنا هذه الرسالة، فنقلوا أو فهموا هذه النصوص الشرعية التي هي مادة هذا الدين وأصله الرصين، فهموها على جهل مشوب بهوى أو هوى مصحوب بجهل، فهموا كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على مرادهم هم لا على مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان من أكبر أسس الافتراق والمروق عن الجادة والانحراف عن فهم السلف الانحراف في فهم النصوص الشرعية أو الانحراف في مدلولات النصوص الشرعية. استمر ذلك أيها الأحبة شعاراً لأهل الأهواء والبدع في سائر العصور إلى وقتنا الحاضر الذي نعيشه، لأنه نشأ في عصورنا المتأخرة، عصور غربة الدين وظهور الدعوات المتفرقة من هنا وهناك المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، وظهرت أنواع الحروب الفكرية الموجهة للمسلمين في أصلهم وأصل دينهم وقوتهم وعزتهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ظهر أناس منهم من هو ظاهر العمالة للعدو الذي قال بكل وقاحة، قال قائلهم: إننا لا نحارب الإرهاب، إنما نحارب من أجل أن نفرض الإسلام الذي نريد، لا الذي يريده الله سبحانه وتعالى ورسوله، أن نفرض الإسلام الذي نريد. فكانت هناك الجيوش المجيشة لتحقيق هذا الهدف الخبيث الذي انصب على أصل هذا الدين، وهو الحيلولة بين المسلمين وبين فهم كتاب الله تعالى، وأصبح كتاباً مقدساً تفتتح به المؤتمرات والمجالس وتزين به أروقة المساجد والجوامع ويتبرك به أو يقرأ به على الأموات، والمحاولة لعزل هذا الكتاب والسنة عن واقع المسلمين في حياتهم العلمية والعملية. فظهر من هو صريح العمالة للعدو الأجنبي، ومن هو قد تلبس بشيء من هذه اللوثة الفكرية يظن أن هذا طريقاً إلى الإصلاح وإلى التنوير وإلى إحداث مفاهيم جديدة تقرب المسلمين إلى الحضارة الغربية بمفاهيمها وطروحاتها الجديدة، فصار هناك من اللوثة الفكرية بين أبناء المسلمين ما لا يخفى. فظهرت كما لا يخفى على الجميع دعوات تجديد الخطاب الديني والخطاب السلفي على وجه الخصوص، وإعادة قراءة النص، وظاهرة التيسير المعاصر والسلفية الجديدة وغيرها من الدعوات. تدرعوا في دعوتهم هذه بموروث الفرق والبدع التي سنت هذا السبيل المشين للحيلولة بين المسلمين وبين الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تلك الفرق والبدع القديمة، وأضافوا إليها شبهات المستشرقين والعلمانيين، فاختلفت الأفهام واضطربت الأفكار، ولبس على الناس ما نزل إليهم من ربهم، وأصبح حرام الأمس حلالاً اليوم، وما كان بدعة مبتذلة في السابق فإذا هو سنة متبعة في اللاحق. أصبح الداعي إلى فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وتمسكهم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أصبح من المتشددين التقليديين الجامدين النصيين إلى غير ذلك من العبارات. فكان الحديث عن موضوع فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وحجية هذا الفهم في ديننا، وهو أصل كما قلت أصل مهم من أصول أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع نصوص الشرع، مع كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي معالم مهمة أصبحنا اليوم للأسف في حاجة إلى التذكير بها وبيان منزلتها وضرورة العودة إليها وإحيائها في حياتنا العلمية والعملية، مع أنها كانت في يوم من الأيام كانت من المسلمات التي لا تحتاج إلى طرح ولا إلى نقاش. ولعل على سبيل السرعة من أبرز هذه المعالم بين يدي حديثنا في هذا الموضوع، وهي معالم وأصول أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة، أولاً الإيمان الجازم بأن هذه النصوص الشرعية هي الحق من عند الله سبحانه وتعالى، وأن كل من خالفها فهو باطل، كل أمر قد خالف هذه النصوص فهو باطل، وأن السنة مثل القرآن من حيث الاعتبار والحجية في إثبات الأحكام. الأمر الثاني هو التعظيم والإجلال للنص الشرعي، التعظيم والإجلال لنصوص الشرع، وهذا ما نشكوه اليوم في واقعنا للأسف عند كثير من أبنائنا. وهذا التعظيم والإجلال له مظاهر، من أهمها على سبيل المثال ومن علاماتها أولها تعظيم الأمر والنهي، تعظيم الأمر والنهي كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. وهو استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكننا اليوم وللأسف نسمع النصوص الشرعية الأوامر والنواهي ولكن نردفها بلكن، لكن وما يحصل بعدها من عبارات توهن قيمة هذا النص وتسهل عدم الاستجابة لهذا النص أو عدم إلزامية التنفيذ له بشبهات واهية من هنا وهناك، ليس هذا مجال التفصيل والكلام فيها. أيضا لا شك أن تعظيم النص الشرعي يقتضي أن ينظر إلى النصوص الشرعية بعين الكمال والتمام، فالله سبحانه وتعالى أغنانا عن ما سواه، فلا نحتاج في عقيدتنا ولا نحتاج في ديننا ولا نحتاج في أخلاقنا ولا نحتاج في هذه الأمور، لا نحتاج إلى رأي فلان أو نظرية فلان أو ما عند فلان أو ما عند علان، فالله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بهذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: إن الله سبحانه وتعالى أتم لنا الدين فلا ينقصه أبدا، وأكمله فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، ورضيه فلا ينقصه أبدا. فالحمد لله على نعمائه والشكر له على آلائه. الأمر الثاني أن ينظر المسلم إلى هذه النصوص بعين الافتقار والإذعان لما تضمنته من حكم وتوجيهات من أوامر ومنهيات إلى غير ذلك من الأمور، فنحن نحتاج إلى توجيهات ربنا وديننا من أجل استقامة حياتنا وتحقيق سعادتنا في الدنيا والآخرة، ويقتضي ذلك أيضا خطورة ما يسمى بمسلك التقرير ثم الاستدلال، وهو أن الإنسان يقرر ما يهواه من أمر من الأمور، ثم إذا قرره وهو مبني على هوى بحث له هنا وهناك عن دليل يحقق هواه الذي قرره أولا، وهذا مسلك مخالف لهدي السلف الصالح أهل السنة والجماعة الذي هو سبيل النجاة بلا شك. أيضا من هذه المعالم، وأرجو أن لا أطيل في الحديث عنها مع أهميتها، منها التسليم المطلق للنصوص الشرعية من غير اعتراض، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن واقع المسلمين اليوم، أو كثير من يسمون بالمفكرين في أوساطنا الثقافية، لا هم لهم إلا الاعتراض على محكمات الدين وصريح النصوص وإثارة الشبه. ولا شك أن التسليم المطلق للنص الشرعي يتضمن أولا التسليم بكمال بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين في جميع فروعه، في جميع مسائله الأصلية والفرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا من هذا الدين عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني وجوب التسليم والأخذ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير قيد أو شرط، لكما يقول المبتدعة الأوائل، يقول نعرض ما يرد من النصوص على ما ظنوه يقينيات عقلية أخذوها من المنطق اليوناني أو الفلسفة الإغريقية أو غير ذلك من المشارب المختلفة، فجعلوا شرط قبول النص هو موافقة مثل هذه الأفكار الدخيلة. هذا في حقيقته طعن في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول، وقد رسم لنا منهاجا وميزانا واضحا، يقول سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. بأي مسمى سمي هذا الهوى، بأي صورة؟ قلنا أفكار كلامية، فلسفية، منطقية، عقلانية، كشفية إلى غير ذلك، فهي يجمعها التسمية الشرعية، يجمعها الهوى. فهما مسلكان لا ثالث لهما، إما اتباع الكتاب والسنة، الاستجابة لله وللرسول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية إنما هي الاستجابة لله وللرسول والتسليم الكامل. فهذه من مقتضيات التسليم، وهو وجوب التسليم والأخذ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يقول كما يقولون للأسف من المعاصرين، يقول في الأول كانوا ينظرون إلى الإسناد والرجال الذين نقلوا لنا هذه الأحاديث فيبنون عليها الحكم بصحة الحديث أو رده، لكننا اليوم يجب علينا أن نعيد النظر في الميزان الذي توزن به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الميزان؟ قالوا: على مقتضيات العصر ونظريات الغرب والنظريات العلمية المعاصرة، فإن كانت موافقة للحديث فهذا دليل على صحته، وإن كان الحديث يخالفها فنرد الحديث. ولا شك أيها الأحبة أن من أوائل الانحراف عن الصراط المستقيم هو الطعن في السنة، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فيقول: لا أدري، لا أدري بيننا وبينكم كتاب الله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فعبارة لا أدري هذه هي شبهة المتقدمين والمتأخرين في الطعن في السنة، وهي الشك والطعن في السنة إما في ثبوتها أو في دلالتها. وفي عصرنا الحاضر وللأسف أنه من كبار الشخصيات العلمية الإسلامية الدعوية من نادى بهذه الشبهة وزعم وكتب ونشر، وهو موجود في كتبه المبثوثة في المكتبات، إن 99% من النصوص الشرعية إما ظني الثبوت أو ظني الدلالة. وهذه العبارة لها من المردود السلبي ما لا يخفى على الجميع، وهو أننا إذا أضعفنا النظر إلى قيمة النص الشرعي وقلنا إنها ظنية، فمعنى ذلك سهل علينا المخالفة لها وسهل علينا التنصل لها، ووجد صاحب الهوى وصاحب الشهوة كذلك له مندوحة في تحقيق شهوته وهواه من غير أن يجد في ضميره من التأنيب والعتاب على المخالفة الشرعية. يعني كان منول إذا في الأول إذا قيل قال الله قال رسول الله خلاص انتهى الأمر، لكن اليوم لا. لكن وطرحت وللأسف عدة صور كثيرة في الاعتراض على النصوص وعدم الالتزام بها، والمصيبة أن الإنسان يترك النص الشرعي والالتزام به مع مبرر عنده في أن هناك ما يدل على عدم ضرورة هذا الالتزام، ومنها الطعن في حجيتها وفي قيمتها وهي أنها ظنية. طيب أين اليقين إذا لم تكن النصوص الشرعية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقينية؟ فأين اليقين بربك؟ أين اليقين الذي يمكن أن يعتمد عليه؟ ونحن نعلم جزما بأن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وهو مبني على هوى، ومن أضل ممن اتبع هواه على غير هدى من الله. وهذا الأمر ظاهر جلي، ولذلك جعلوا هناك الآن للأسف هناك صح التعبير مخارج للتنصل من الالتزام بهذه النصوص، منها على سبيل المثال الطعن في ثبوت النصوص ويقال هذه ظنية الثبوت، وبنوا على هذه في السابق الطعن في حجية خبر الأحد وهي قضية أصولية ومعروفة، لكن السابقين كانوا يقتصرون في هذه المسألة على ما يتعلق بجانب العقيدة، أما المعاصرون فوسعوا الدائرة إلى ما هو أشمل من ذلك. هذا من جهة. والجهة الثانية إذا كان النص قطعي الثبوت ما في مجال للطعن في ثبوته، نص آية قرآنية أو حديث متواتر طعنوا في دلالته على المسألة. والأمر الثالث فتحوا المجال للطعن والاعتراض على النصوص. بماذا؟ بنصوص أخرى شرعية يوهمون الناس أنها متعارضة، وهذا والعياذ بالله ضرب لكتاب الله بعضه ببعض، وهذا هو أول سبب أدى إلى هلاك الأمم من قبلنا كما قال صلى الله عليه وسلم. فيضربون كلام الله عز وجل بعضه ببعض ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض وكأنها متعارضة متناقضة مختلفة. والسبب في ذلك راجع إلى الخلل في فهم هذه النصوص. على سبيل المثال حينما يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، حديث صريح صحيح يعني نص عليه العلماء قديما وحديثا لا كلام فيه، فيأتي من يقول لا هذا حديث لا يصح لأن الله يقول لا إكراه في الدين، هذا مخالف لهذا النص، هو مخالف للنص في فهمه الأعوج لا في الحقيقة. ولو فهم هذا الحديث مع هذه الآية في مدلولها على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه لم يجد أن هناك اختلاف ولا تعارض، فردوا النصوص وزعموا تعارض النصوص بعضها ببعض، وزعموا معارضة النصوص لما سموه بالمصلحة. يا سبحان الله، الله تعالى يأمرنا بأمر لا مصلحة لنا فيه، أو يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين يعرفون المصلحة وأن هذه النصوص تخالف المصلحة. وعلى سبيل المثال، ومعذرة يمكن أطيل في هذا الموضوع مع أهميته، مع أنه مدخل هو في الحقيقة لموضوعنا، وهو الذين يعني يقللون من شأن خطورة الربا ويقولون إن المصلحة الاقتصادية تقتضي وجود الربا، وزعموا أنه لا اقتصاد إلا ببنوك ولا بنوك إلا بربا، فمعنى ذلك أن ديننا، أن الكتاب والسنة يعارض مصالحنا. وقد انقلب السحر على الساحر وأظهر الله فريتهم وكاذبهم، فأصبح الغرب الذين لا يعرفون هذا الدين ولا يؤمنون به يتنادون بأنه لا يمكن أن ينقذ اقتصاد العالم إلا بالنظام الإسلامي الذي يمنع الربا. وهذا الموضوع لا يخفى على أمثالكم بارك الله فيكم. عارضوا النصوص الآن وفسروها بماذا؟ بما يسمونه بالمقاصد، بعلم المقاصد. ولا شك أن المقصد الشرعي معتبر في فهم النص وفي دلالته على الحكم، لكن أن يكون بديلاً للنص فالله سبحانه وتعالى أعلم بمقصده من هؤلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله سبحانه وتعالى من هذه الأحكام. ولو كان المقصود خلاف ظاهرها لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، وأنتم تسمعون الآن قضية المقاصد والمقاصد والطرح لهذا هذا الموضوع، وهي كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كلمة حق أريد بها باطل. فالمقصود الطعن في النصوص والحيلولة بين دلالاتها باسم المقاصد. كيف؟ يعني على سبيل المثال، يأتون ويقولون إن حد القطع مثلا المقصود منه حفظ الأموال، فما دام هناك وسائل يمكن أن تحقق هذا المقصد فلسنا في حاجة إلى هذا الحد. انظر إلى الخبث في الحيلولة والتسهيل في تساهل الناس في إقامة حدود الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى الذي شرع لنا هذا الحد هو أعلم بمقصده وأعلم بما يصلحنا ويصلح. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكنهم اليوم يقولون لا، ما دام أن هناك وسائل يمكن أن تحفظ بها النفوس من غير القصاص فلا يلزم. والذي ينادي، يزعمون الذي ينادي الآن بإقامة حدود الله عز وجل أن هؤلاء من الحرفيين النصيين الجامدين التقليديين الذين يفقهون النصوص. وهذه صور ونماذج من الفهم المخالف لفهم السلف للدلالة على خطورة هذه المسألة، لأن بعض الناس يقول يعني المسألة فيها ما فيها من السهولة. كذلك من وسائل معارضة النصوص الآن ما يطرحونه بالخلاف الفقهي. يا سبحان الله، فيبين الحكم الشرعي بدليله من الكتاب والسنة، فتأتي لكن فلانا من الناس قال كذا. يوشك كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهو أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم، فكيف بواقعنا اليوم؟
هذه بعض الصور التي يعني تطرح الآن للاعتراض على النصوص وفهمها ومحاولة إحداث فهم جديد لها. يعني على سبيل المثال، وإن كنت لا أريد الاستكثار في ضرب الأمثلة لأن الأمور واضحة وهذه تأخذ منا ما تأخذه فيما نريد أن نتحدث عنه. ذكرنا أن من أصول أهل السنة في التعامل مع النص الشرعي التسليم المطلق من غير اعتراض، والذي أريد أن أكده في هذه القضية أن التسليم للنصوص الشرعية هو تسليم مبني على برهان ودليل، وليس تسليما ساذجا بلا برهان، بل عاب الله سبحانه وتعالى الذين يسلمون قيادهم إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل من غير بينة ولا برهان. لا، عند بعض الطوائف والفرق كالصوفية مثلا، إذا أردت أن تسلك لا بد أن لا تعترض فتنطرد، تسلم لشيخك وإن رأيت ما هو مخالف للحق صراحة، أبدا لا تعترض فتنطرد. وكذلك الآن عند الرافضة وغيرهم، وهو التسليم والانقياد الأعمى للمعممين الذين يقودونهم كالنعاج إلى مهالكهم. لكن التسليم الشرعي السني السلفي لا، تسليم واع قائم على الدليل وعلى البرهان. نحن نعلم أن هذا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول قل أأنتم أعلم أم الله، فهو تسليم مبني على يقين وعلى برهان واضح جلي. وما من عالم مهما عظم شأنه وارتفع قدره إلا ويسأل عن دليله إذا قرر مسألة من المسائل وحكم من المحكم، ما هو دليلك؟ فهو تسليم للنصوص وللأدلة لا للأشخاص، وتسليم مبني على البرهان وعلى اليقين لا على التقليد الأعمى الذي ذمه الله تعالى وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل الرابع وهو القبول التام من غير رد، مع التسليم لا بد من قبول. ولذلك تعرفون أن رد شيء من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، فكيف إذا كان مع ذلك الرد الكراهة والبغض لحكم من أحكام الشريعة؟ وهذه قضية لا تخفى، وهذا يترتب عليه الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ترك أو تردد. وقد يقول قائل ما هو الفرق بين القبول والانقياد؟ القبول أكثر تعلقاً بالقلب، وهو قبول حكم الله والإذعان والتسليم له، والانقياد متعلق بالجوارح وهو الفعل والتنفيذ والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر السادس هو الاتباع للنص من غير زيادة أو نقصان، الاقتصار على النص، لا دخل للرأي ولا للهوى ولا لأي مؤثر آخر في الحكم الشرعي أو في المسألة المطروحة للنقاش، وهو الاتباع من غير زيادة أو نقصان. والزيادة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر وهو الثامن الإيمان بالكتاب كله بعيدا عن سياسة الانتقاء، ينتقي الإنسان ما يريد ويأخذ به والذي لا يريده يغمض عينه عنه. هذه ذمها الله تعالى وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بعض الناس الآن من هؤلاء ينتقون بعض الجوانب من هذا الدين ويبرزونها ويقول لا نحن نعمل بالكتاب والسنة، ولذلك نقول هذا، نعلق هذه اللوحة ونقول هذا النص وغير ذلك. لا، الله أمرنا بالإيمان بالكتاب كله. وتعرفون أن الله سبحانه وتعالى ذكر مسلكين لا ثالث لهما في التعامل مع هذه النصوص الشرعية: مسلك الذين في قلوبهم زيغ، ومسلك الراسخين في العلم. مسلك الذين في قلوبهم زيغ كما وصفهم الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون بعضه وهو المتشابه الذي يحقق أهواءهم، يحقق شهواتهم، يحقق شبهاتهم، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والمسلك الآخر والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أثنى الله سبحانه وتعالى حينما وصفهم بالرسوخ في العلم، وفي الأمر الثاني أنهم أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب. ونظر لخطورة المسار بين هذين المسلكين، فيخشى الإنسان أن تزل قدمه فيكون من الذين في قلوبهم زيغ، وينحرف عن الجادة، ينحرف عن مسلك الراسخين في العلم. كان بعد هذه الآية مباشرة ما يسمى بدعاء الراسخين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولاحظ الربط بين لا تزغ قلوبنا وبين الذين في قلوبهم زيغ وميل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا الأمر يقتضي أن الإنسان في أمس الحاجة إلى الانطراح بين يدي الله عز وجل والتضرع إليه في أن يثبته على الصراط المستقيم، ألا يكون من الذين في قلوبهم زيغ، فكان دعاء قرآنيا يتلى إلى قيام الساعة. وهذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا نحن؟ كان يكثر من: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. كان يفتتح ليله صلى الله عليه وسلم وتهجده: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والنصوص في هذا المعنى كثيرة أيها الأحبة. فالواجب على المسلم التسليم والإيمان بالكتاب كله، والحذر من أن نكون ممن قال الله تعالى فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ونعوذ بالله أن يكون ما يصيب المسلمين اليوم من الخزي في الحياة الدنيا قبل عذاب الآخرة هو بسبب مثل هذا. والنصوص في هذا المعنى يطول الكلام فيها أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل، لكن من أهم أصول ومعالم منهج أهل السنة والجماعة هو فهم هذه النصوص بفهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. من مفردات العنوان ولا نطيل في الكلام فيه الفهم هو الإدراك ومعرفة الشيء بالقلب، هذا أصله. وفهم الشيء هو عقله ومعرفته وإدراكه، كما قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان، أي علمناه القضية وفقهناه القضاء الفاصل الناسخ الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يستقر في تلك النازلة. علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين يقول: لا خير في عبادة لا علم فيها. العبادة التي تقوم بالتقليد الأعمى كما ذكرنا قبل قليل، يقول: لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه. إذا لم يكن العلم عن فهم وإدراك ومعرفة دقيقة فلا خير فيها. لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. كتاب الله عز وجل، والتدبر هو أول وسائل الفهم لنصوص الكتاب والسنة. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الفهم في العلم، الفهم في العلم، وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجرة التي مثلها مثل المسلم، والحديث مفهوم، التي هي النخلة. وذكر الحديث هنا لأن هذا الفهم الذي ظهر لابن عمر رضي الله تعالى عنه هو من قوة الإدراك وسلامة الفطنة والبصيرة في فهم كتاب الله عز وجل. والفهم والفقه والعلم، هذه التعابير كلها مدلولاتها متقاربة، بينها تداخل، المقام لا يسع للحديث عنها، لكنها كلها متقاربة في الدلالة. لكن الفهم التام هو ثمرة التدبر كما قلنا، والتأمل بعد معرفة المعاني والتفسير. ودائرة التدبر هي أوسع وأرحب من دائرة التفسير. والفهم نوعان، الفهم نوعان: الأول فهم ذهني معرفي، وهو تفسير الغريب واستنباط الأحكام وأنواع الدلالات، وهذا مختص بأهل العلم على تفاوت مراتبهم. والثاني فهم قلبي إيماني، وهو الذي ينتج عن تأمل القارئ للقرآن الكريم لما يمر بالآيات التي يسمعها أو يقرأها، فيعرف معانيها، ويظهر له من الفهم في دلالاتها وما تشير إليه من المعاني ما قد يكون لأول مرة يظهر له هذا الفهم، مع أنه قد يكون حافظا للآية يكررها المئات من المرات، لكنه عند كل تدبر لكلام الله عز وجل تظهر له بعض هذه المعاني. هذه صورة من صور إعجاز القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه. والقارئ الذي يريد الفهم للنصوص يقف عند الآية متأملاً ليحرك بها قلبه، ويعرض نفسه وعمله عليها إن كان من أهلها حمد الله عز وجل، وإن كان من غير أهلها حاسب نفسه واستعتب. النوع الأول من أنواع الفهم هو الذي عبر عنه حبر الأمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تعريفه للتفسير بقوله: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. والثاني وهو الإيماني القلبي، هو الذي عناه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قيل له: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة كما في الحديث كما هو معروف. هذا الثاني، المعنى الثاني وهو الفهم الإيماني القلبي، داخل في التفسير الذي يعلمه العلماء كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. التفسير الأول آلته علوم اللسان والعربية والمعاجم وأساليب العرب والبلاغة وغيرها من المصادر. أما الثاني وهو الفهم الإيماني القلبي فآلته زكاة النفس وقوة الإيمان ورقة القلب. وهذا يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا. فعلى سبيل المثال، فهم الصديق رضي الله تعالى عنه للآية غير فهم أبي جهل للآية نفسها، مع أنهما يستويان في العربية وأساليبها، يستويان في العربية وأساليبها. وفهم العلماء الربانيين ليس كفهم أهل الأهواء والبدع تلامذة المستشرقين ورؤوس البدع والضلالة. يخرج لنا صحفي أو من يزعم أنه مفكر أو يعني شخص لا يعرف من هو، فيمتطي صهوة قناة من القنوات ويتكلم في كلام الله عز وجل ويفسر ويتلاعب بالنصوص الشرع ويقول هذا فهمي للقرآن الكريم. وهذا من أكبر التلاعب بدين الله عز وجل وكتابه العزيز. فإن الفهم الصحيح لا يأتي من إلا 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 بوسائله. هذا بالنسبة للفهم. أما بالنسبة لمصطلح السلف والكلام في هذا الموضوع فهو يطول، وأنتم تعرفون السلف لأن الحقيقة الوقت لا يسعنا في هذا المعنى. لكن نعود إلى اللب، وهو المراد بفهم السلف. حينما نقول المراد بفهم السلف وماذا يعنون بفهم السلف رضي الله تعالى عليهم، طبعا السلف كما لا يخفى لها مدلولان، مدلول منهجي ومدلول تاريخي. المدلول التاريخي هم أصحاب القرون الثلاثة التي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم. وهذه فيها كلام في ضبط هذه، لكن هذه خلاصة الكلام في هذا الموضوع. المدلول المنهجي هو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالمنهج السلفي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأصحاب القرون الثلاثة هم أئمة السلف، وهم أئمة أهل السنة والجماعة، وهم القدوة. وكل من سار على هذا الطريق والتزم هذا المنهج بتعظيم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بالتزام مصدر التلقي الذي تلقى منه السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم، ومنهجهم في الاستدلال، وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم الأوائل الذين عليهم أنزل القرآن، فهذا هو الذي على الجادة، سواء انتسب إلى السلف أو لم ينتسب. فالعبرة بالحقائق لا بالألفاظ. فمجرد الانتساب لا يغير من الحقيقة شيئا. ولذلك فإن المنهج السلفي ومنهج السلف ليس حقبة تاريخية محدودة أو جماعة مذهبية محصورة، بل هو منهج مستمر لا يتقيد بزمان ولا مكان، ليس حزبا ولا تيارا ولا حركة ولا تكتلا سياسيا، بل هو الفهم الصحيح للإسلام الذي ينضوي تحته قطاع عريض من المسلمين الذين يعظمون النصوص الشرعية. فكل مسلم يعظم الكتاب والسنة ويتبع الدليل ويسير خلفه ويعظم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ويحبهم ويقتدي بهم في الفهم والعلم والعمل والاعتقاد والسلوك، فهو منهم سواء انتسب إلى ذلك أو لم ينتسب. ومن القصور في النظر والفهم أيضا هو حصر منهج السلف في قضايا معينة أو علم معين أو عالم معين أو بلد معين، بل كل من اعتمد النص الشرعي وفهمه وعمل به على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وسلك مسلكهم في الفهم والاستدلال والعمل فهو منهم. وعليه فإن حقيقة الانتساب إلى السلف، طبعا هذا المنهج ليس مسؤولا عن أخطاء بعض المنتسبين إليه، فهناك من قد ينتسب إلى منهج السلف ويحيد عن منهجهم ويخطئ في تطبيقه أو في تقريره، فالمنهج ليس مسؤولا عن أخطاء بعض المنتسبين إليه، وإنما تنسب الأقوال والأفعال والتصرفات إلى أصحابها لا إلى المنهج. وحقيقة الانتساب إلى السلف يكون من جهتين: من جهة التزام مصادرهم في التلقي ومنهجهم في الاستدلال وفهم النصوص الشرعية على ضوء ذلك، ومن جهة القول بقولهم في مسائل الاعتقاد التي تميزهم عن أهل الأهواء والبدع والتبري من مقالاتهم البدعية. أما المراد بفهم السلف الذي نتكلم عنه فهو ما علمه وفقهه واستنبطه الصحابة والتابعون وأتباعهم من مجموع النصوص الشرعية أو من أفرادها على اعتباره مرادا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بمسائل الدين العلمية والعملية مما أثر عنهم بقول أو فعل أو تقرير بشرط عدم المخالف من نص أو قول مماثل. وهذا يقتضي إجماعهم أو جمهورهم على تلك المسألة وانتشار أقوال أحدهم وظهوره مع عدم وجود المخالف منهم، وهو على حد تعبير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن الإجماع هو حكاية عدم العلم بالمخالف أو المنازع. وهذا مما يخرج أفراد الصحابة أو من دونهم في بيان بعض الأحكام الجزئية أو تفسير أفرادهم لبعض الآيات القرآنية التي اختلفوا فيها وتعددت أقوالهم ولم تشتهر عنهم أو جانب الصواب بعضهم، فهذا يعد فهما وقولا للسلف وليس هو فهم السلف. وفرق بين التعبيرين، فرق بين أن نقول هذا فهم لبعض السلف أو فهم لأفراد من السلف، وبين أن نقول هذا فهم السلف. ومعنى ذلك أن فهم السلف هو ما فهموه مرادا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من تلك النصوص، ومستندهم في معرفة مراد الرب من كلامه عز وجل هو ما سمعوه وشاهدوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه، وهو المفسر لكلام الله عز وجل، وهو المطبق عملياً لما أمره الله عز وجل، وهو أعلم الخلق بمراد الله سبحانه وتعالى من هذه النصوص. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أعلم الخلق بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من السنة والحكمة وأقواله صلى الله عليه وسلم التي كان يأمرهم بها وينهاهم. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر بادروا إلى امتثاله، وإذا أخبرهم بخبر بادروا إلى تصديقه، وإذا نهاهم عن أمر بادروا إلى الانتهاء عنه، وإذا أشكل عليهم شيء من هذه النصوص بادروا إلى الاستفسار والسؤال عنه. ويترتب على هذا أولاً التصديق والإيمان والإذعان الكامل إن كان النص من الأمور العلمية الخبرية، والأمر الثاني العمل والتطبيق قدر المستطاع إن كان من الأمور العملية الطلبية فعلاً أو تركها، والأمر الثالث تركه وعدم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إن كان قد سكت عنه الشارع مع وجود المقتضي ولم يفعله أحد من السلف، لأن هناك بعض الأمور المحدثات التي استحسنها بعض الناس ظنا منهم أن هذا خير وأنه قربة وأنه يعني من مقتضيات هذا الدين. الميزان هو أن ننظر هل فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم السلف الصالح، وهم أفقه الناس وأدرى الناس وأعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعلوه عرفنا أن هذا ليس من دين الله عز وجل. هذه قاعدة مضطردة، فكل دين وقربة وتعبد لم يتعبدها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتباعهم فإنها ليست بدين ولا قربة ولا تعبد، وإنما هي من المحدثات والبدع، وإن استحسنها الناس وإن استدلوا لها ببعض ظواهر النصوص. وعليه فإنه يعني على المسلم الحريص على دينه أن ينظر إلى ما فهمه من النصوص الشرعية إن كان دالاً على علم على اعتقاد آمن وصدق بذلك، وإن كان دالاً على عمل بادر إلى ذلك العمل بالفعل إن كان أمراً أو بالترك إذا كان نهياً. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة مهمة جدا لكل طالب علم يرجو النجاة عند الله سبحانه وتعالى، يقول رحمه الله تعالى: فالذي يتعين على المسلم أو يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله، أولا عن الدليل، أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، أن يفقه يفهم يعرف بما أمر وعما نهي وبما يؤمن ويصدق من الخبر. قال: ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق إن كان من الأمور العلمية التي الامتثال لها الإيمان والتصديق، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما نهي عنه. قال: فتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره، معرفة الدليل، فهم الدليل، التطبيق والاستجابة إن كان المطلوب العلم والإيمان والتصديق آمن به، وإن كان المطلوب العمل أو الترك بادر إلى التنفيذ. قال: وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. وعليه فالوقوف على فهم السلف الصالح هو المرحلة الثانية لطالب العلم بعد الوقوف على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ليضبط فهمه لهذه النصوص ويسلم من الانحراف إفراطا أو تفريطا. ومن المعلوم بيقين أن من أكبر أسباب الابتداع في الدين هو الانحراف في فهم النصوص، بل أكثرهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لكنهم أتوا من خلل في الفهم للنص والدليل، فوقعوا في المحذور وهم يظنون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. من حرفت الخوارج إلا لانحرافهم في فهم نصوص الوعيد، والضابط لهذا الفهم هو فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثم أتباعهم من أصحاب القرون الثلاثة كما لا يخفى. ولذلك لما ناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان مما قال فيهم قال عنهم: ولم يكن فيكم أحد من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفهامهم للنصوص، فهمهم لإن الحكم إلا لله وغيرها من النصوص، هو فهم مخالف لفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فوقعوا في الخلل المنهجي الذي ترتب على هذا الخلل المنهجي والانحراف الفكري الخلل العملي في إراقة الدماء واستحلال المحرمات وغير ذلك من الأمور. وهذا دليل على خطورة الخلل في الفهم في الدليل والنص، وعلى ضرورة هذا الضابط فهم السلف الصالح لهذه النصوص. وما تنشأ الشبهات التي تصرف الناس عن الحق إلا بسبب كما قلنا الخطأ في الفهم للدليل الشرعي، فأكثرهم لا يتعمد المخالفة والابتداع، بل يظن أنه على حق وأن الدليل يساند رأيه، كما قال المتنبي: وكم من منكر قولا صحيحا وآفته من إيش؟ من الفهم السقيم. الأمثلة على هذا الحقيقة كثيرة، لكن الوقت لا يسع لهذا الأمر. فأصبح من أصول أهل السنة والجماعة والسائرين على منهج السلف الصالح هو فهم النصوص على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فهم السلف رحمهم الله شامل على ثلاثة أمور. الأمر الأول فهمهم للأصول الكلية من أصول الدين أو فروعه، وهذا يعني أشرنا إلى شيء منه فيما تقدم، في على سبيل المثال أن كل قربة وعبادة لم يتعبدها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأحدثها المتأخرون فهي بدعة مردودة لا يتقرب إلى الله وليست من الدين في شيء، مهما أتي ببعض الأدلة التي يلوون أعناقها من أجل أن تؤيد هذا الرأي الذي رأوه. والأمثلة في هذا المعنى كثيرة بلا شك. الأمر الثاني فهمهم لنص شرعي بعينه، على بعينه. الأمر الثالث الاجتهاد في فهم مسألة من المسائل التي لم يرد فيها نص شرعي في بيانها، وإنما تفهم على ضوء جملة النصوص وعمومها والمقاصد الشرعية العامة. فلا شك أن اجتهاد أحدهم في هذه المسألة هو أولى من اجتهادنا إذا لم يكن لهم مخالف، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي مقولة ممن يعرف قدر قيمة السلف رحمهم الله وقيمة فهمهم وقيمة اجتهادهم، يقول: إنهم فوقنا في كل عقل وعلم وفضل وسبب ينال به علم أو يدرك به صواب. ورأيهم حتى إذا لم يكن فهما لنص قال: ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، خير لنا من رأينا لأنفسنا. أيضا فهم السلف يتناول جانبين من العلم. الجانب الأول تلك المسائل العلمية التي بيّن السلف فهمهم فيها بقول أو فعل أو تقرير، سواء كانت من المسائل المجمع عليها عندهم أو المختلف فيها، وهذه تختلف أحكامها باختلاف حالاتها. والأمر الثاني الاقتداء بالسلف في مسالك العلم والتحصيل والنظر والاستدلال ومناهجه وترتيب الأدلة وطريقة النظر في مسائل الخلاف، هذا هو من اتباع السلف في فهمهم وتوظيفهم للنصوص وللأدلة الشرعية والاستنباط منها. ولا شك أن الله عز وجل قد أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وتصديق الذي بين يديه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقد قام صلى الله عليه وسلم بذلك خير قيام. والاختلاف في الأمة هو سنة كونية وهو واقع بينهم لا محالة، لكن من أكبر أسبابه ونحن مأمورون بتقليل أسبابه قدر الإمكان، من أكبر أسبابه الغلط في فهم النصوص وفهمها على غير مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فهذا يبين لنا أهمية فهم السلف وضرورته لسلامة الاعتقاد والتدين والعبادة. وهناك عدة اعتبارات توجب الرجوع إلى فهم السلف لمعرفة حقيقة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم والتطبيق العملي لذلك من النصوص الشرعية، وهي خصائص لا تجتمع في غيرهم، لذلك كان فهمهم مقدما على غيرهم من الفهوم. من أهم هذه الميزات أولها سلامة مصادرهم في التلقي، فقد تلقوا الوحي بتجرد تام وإيمان كامل وتسليم مطلق لم يحاكموه إلى غيره. كما أسلفنا في البداية أن بعض الناس يقرر ثم يعتقد، بعض الناس يجعل له مصادر للفهم للاعتقاد للمسار في حياته من أي مشرب من هذه المشارب، ثم بعد ذلك يرجع إلى الأدلة التي تؤيد هذا الهوى، فهو في الحقيقة متبع لهواه وليس متبعا للكتاب والسنة، وإن استدل على ذلك بشيء من الكتاب والسنة. ولذلك الفرق بين المنهجين، مسلك الذين في قلوبهم زيغ ومسلك الراسخين في العلم، مسلك الراسخين في العلم هم الذين يجعلون النصوص للاعتماد والتسليم، وما عداها من أدلة فهي للاعتضاد لا للاعتماد، إنما هي للاعتضاد، على عكس الذين في قلوبهم زيغ فيجعلون أهواءهم بأي تفسير سمي الهوى أدلة عقلية منطقية فلسفية فكرية مذهبية فقهية أحيانا حضارية إلى غير ذلك، يجمعها الهوى، يجعلون أهواءهم وما دلت عليه للاعتماد والنصوص للاعتضاد، وفرق بين المسلكين كما لا يخفى. هناك حقيقة نص للإمام اللالكائي، وهو من هو في هذا الموضوع في غاية الأهمية والوقت قد أزف، يقول عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم: فأخذوا الإسلام عنه مباشرة صلى الله عليه وسلم. هذا الميزة الأولى للسلف الصحابة، سلامة مصادرهم في التلقي. أخذوا الإسلام عنه مباشرة وشرائعه مشاهدة وأحكامه معاينة من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه وصلة، فجاولوا عيانا وحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم شفاها، وتلقفوه من فيه صلى الله عليه وسلم رطبا، وتلقنوه من لسانه عذبا، واعتقدوا جميع ذلك حقا، وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا. قال: فهذا دين أخذ أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، لم يشبه لبس ولا شبهة، ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل، ثم الكافة عن الكافة والصافة عن الصافة والجماعة عن الجماعة، أخذ كف بكف وتمسك خلف بسلف. فهذا هو الأصل في فهم السلف وما نقلوه لنا من هذا الدين. الميزة الثانية أنه لم يشب أفهامهم شبهات خارجية، لأنه لم يظهر بعد ذلك ما يكدر تلك الأفهام الصافية، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تنقية تلك المصادر وعدم الأخذ من أي مصدر آخر غير الوحي المعصوم من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون لما رأى في يد عمر رضي الله تعالى عنه قطعة من التوراة ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الأمر الثالث هو حرصهم على طلب العلم وفهم النصوص والسؤال عما أشكل عليهم، ويتبين ذلك من مواقف كثيرة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: والذي لا إله غيره ما أنزل الله سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل إلا ركبت إليه، أو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله إلا ركبت إليه. فهل كلام هؤلاء الذين يفسرون لنا مفاهيم جديدة للدين بناء على هذه النصوص أعلم من هؤلاء بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله تعالى عنها كما يقول ابن أبي مليكة أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وتعرفون مساءلاتها للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا يعني يشكل عليها بعض الآيات فتسأل مباشرة. وهذا هو الفهم السليم النقي والحرص على معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر كما في الموطأ الإمام مالك يقول: أقام على حفظ سورة البقرة 8 سنين يتعلمها ليفقه النصوص ويعمل بها، 8 سنوات. وهذا ليس قاصرا على الصحابة بل على أتباعهم من القرون المفضلة. مجاهد يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. هذا هو الفقه وهذا هو الفهم. والحسن البصري يقول: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها. وقد عاب الله سبحانه وتعالى كما لا يخفى على بني إسرائيل الذين قال الله عنهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. الميزة الرابعة أنهم كانوا أحرص الناس على العمل بما سمعوه، ولا يمكن العمل إلا عن فهم وعلم ودراية. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بذلك حينما قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، ما هي مهمتهم؟ يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. نعوذ بالله من حال أهل الضلال. أبو عبد الرحمن السلمي ماذا قال؟ يقول: كانوا حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ويقول ابن تيمية رحمه الله يقول: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وأتباعهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. وهناك نصوص في هذا الأمر يطول الكلام فيها. بقي أن نشير إلى بعض أدلة حجية السلف. 5 دقائق. نعم، منها وتحملونا. أولا في قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الآية صريحة في الثناء على المتبعين للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم أئمة السلف الصالح. والاتباع هنا شامل للاعتقاد والعمل، كما دلت بالمفهوم على بطلان من خالفهم في ذلك. وقد احتج بهذه الآية الإمام مالك رحمه الله تعالى في وجوب اتباع الصحابة، وهذه مثلها آيات أخرى كقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر الآيات. وغيرها. في قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقيد الإيمان بالإيمان بمثل ما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا شك أن الإيمان إنما هو نتيجة الفهم الثاقب والعلم الصائب للوحي المنزل عليه. من الأدلة قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالآية آمرة باتباع سبيل السلف الصالح، متوعدة من خالفهم واتبع غير سبيلهم بالخذلان والنار. ومن المعلوم أنه قد تضمنت لهم أو قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم. وهذه الآية هي من أدلة الإجماع التي احتج بها الإمام الشافعي وغيره على حجية الإجماع. في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذه الخيرية دليل على صحة ما كان عليه الصحابة من العقيدة والعمل، وهي نابعة عن صحة الفهم عن الله ورسوله، فهم الأدلة التي بنوا عليها الاعتقاد والعمل. ومثلها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومن الأحاديث حديث العرباض بن سارية هو المشهور المعروف: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ولا شك أن الخلفاء الراشدين هم أئمة السلف، فأمرنا بالاقتداء بهم واتباعهم والاستنان بسنتهم، وهذا يدخل فيه فهمهم، بل أعمالهم وسنتهم مبنية على صحة فهمهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، دليل ظاهر على ذلك. حديث أبي واقد الليثي في قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، قالوا: كيف لنا يا رسول الله؟ أو كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. إلى أمركم الأول أي قبل الاختلاف والتنازع الذي حصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه، أي ما عليه سلفكم. وهذا شامل لفهمهم للنصوص وعملهم بمقتضاها. من مأثورات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على سبيل الإيجاز حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: يا معشر القراء، ويعني بالقراء طلبة العلم، خذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم على ذلك الطريق لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. والدليل واضح وصريح. قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وعليكم بالعتيق. والعتيق هو الأمر الأول كما تقدم في الحديث، وهو شامل لفهمهم وعلمهم وعملهم واعتقادهم رضوان الله تعالى عليهم. حديث عثمان بن حاضر قال: قلت لابن عباس: أوصني. قال: عليك بالاستقامة واتباع الأمر الأول ولا تبتدع. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك والاستقامة على أمرك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وآسف وأعتذر على الإطالة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.